وعلم الفقه معطاس المعاني يقصر دونها البطل الصؤول، ولو عاناه كان الله عونا وعون الله في هذا كفيل. يقرب ما تباعد منه حدا ويسهل من بوارقه الثقيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد كنا بصدد الحديث عن الشروط التي اشترطها الفقهاء في ركن المعقود عليه في عقد البيع، فقد رأينا أن الشرط الثالث من هذه الشروط ألا يكون المعقود عليه منهياً عنه في الشرع، ورأينا أن هناك أشياء كثيرة جاء التصريح بالنهي عن بيعها في أحاديث صحيحة، وقد رأيتم حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير والأصنام. ورأيتم حديث أبي مسعود الأنصاري عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ورأينا أن الفقهاء وقفوا مجتهدين مستدلين متدبرين عند هذه الكلمة، كلمة النهي. ومن ثم فبعض هذه الأشياء حصل الإجماع على تحريم بيعها كما في ظاهر هذه الأحاديث الشريفة، ولكن بعضها حصل فيها نقاش فقهي مستفيض. ومن أمثلة هذا الذي حصل فيه النقاش بيع الكلب، مع أن النهي ورد عنه والفقهاء تناولوه نظراً لأهمية موضوعه، وما زال موضوعه ذا أهمية في عصرنا هذا لما للكلاب من استعمالات متعددة في الحراسة وفي الرعي، وأحياناً في استعمالات الشرطة لاكتشاف المجرمين، أو في الاستعمالات في الزلازل وغيرها، مما يستوجب دقة النظر في الموضوع الفقهي لهذه المسألة وتدقيق النظر في الأحاديث الواردة في النهي عنه. ولذلك رأينا مجمل أقوال الفقهاء أن هناك اتجاها فقهيا يقول بتحريم البيع، أخذا من هذا الاتجاه بظاهر هذه الأحاديث التي ورد فيها النهي. وهذا الاتجاه هو الذي رأيناه عند الحنابلة وعند الشافعية، وهناك اتجاه مقابل وهو اتجاه الأحناف الذين أجازوا بيع الكلب مطلقاً بشرط واحد هو أن يكون مأذوناً في اتخاذه، وهذا الشرط مجمع عليه، ليس هناك فقيه يخالف في تحريم بيع الكلب الذي لم يأذن الشرع في اتخاذه. أما المالكية فقد وقفنا عندهم على ثلاثة أقوال: قول بالتحريم وفاقاً للقائلين بالتحريم من الشافعية والحنابلة، وعلى هذا القول مشى الشيخ خالد في المختصر عندما قال: وعدم نهي لا ككلب صيد، فمثل بكلب الصيد المأذون في اتخاذه، مما يدل على أن المشهور في المذهب المالكي وفق هذا القول هو القول بالتحريم. لكن هناك قولاً ثانياً شهره كثير من الفقهاء المالكية فيكون مشهوراً ثانياً، وهو القول بجواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، وهذا الوصف لا بد منه ليكون في علمكم أنه لا بد منه أن يكون مأذوناً في اقتنائه أو في اتخاذه. وهذا القول بالجواز هو قول مشهور باعتبار روايات متعددة، وإن كانت رواية ابن القاسم التي هي الرواية المرجحة عند تعدد الروايات في المذهب المالكي مشت على القول بالتحريم، ولكن هذا القول له من الأدلة ما يرفعه إلى مستوى الشهرة. لكن في هذا القول مسألة أود التنبيه عليها، وهو أن بعض الفقهاء المالكية فرقوا في مسألة جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، فرقوا بين البيع وبين الشراء، ومن أشهر من رويت عنهم هذه التفرقة ابن القاسم وابن كنانة. فابن القاسم رحمه الله قال: ولا بأس بشراء، فبدأ بالشراء، ولا بأس بشراء الكلاب كلاب الصيد، وأكره للرجل أن يبيعها، ففرق بين البيع فكرهه وبين الشراء فأجازه. ومرد هذه التفرقة عند ابن القاسم أن المشتري قد يحتاج إلى اقتناء الكلب المأذون في اقتنائه، لأن الاقتناء مباح، لكن لم يتمكن من هذا الاقتناء إلا بالبيع، ومن ثم جاز له أن يشتريه. وكان المفروض أن مالك الكلب المأذون في اتخاذه كان المفروض أن يتخلى عنه لمن أراده، أي إن انقضت حاجته منه أو عنده أكثر من كلب يمكن أن يتخلى عن الكلاب التي لا يحتاج إليها ليأخذها من يشاء. ونظر هذه المسألة بمسألة السرقين أو الزبل التي مرت معنا، فقد ذكر أن بيع الزبل هذا مكروه، ولكن شراءه ممن هو في أمس الحاجة إليه يجوز إذا لم يجد من يعطيه إياه بلا ثمن. وأما ابن كنانة رحمه الله فقد سئل: أيكره للرجل أن يشتري كلب الصيد كما يكره للبائع أن يبيعه؟ فقال رحمه الله: البائع أضيق حالا في ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. هذا هو استدلال ابن كنانة رحمه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وأما المبتاع يعني المشتري، وأما المشتري فإن احتاج إلى الكلب المأذون في اتخاذه للصيد وشبهه مما يجوز له اتخاذه له، فلا بأس بشرائه، وذلك لأنه ربما تعصر الهبة والمعروف، أي ربما يعصر الحصول على هذا الكلب بواسطة الهبة أو بواسطة التبرع. ولذلك أذكركم بما قاله ابن العربي وهو يرجح القول الثاني بالجواز، يقول: ولولا جواز بيعه من أين نحصل على هذه الكلاب من أجل الانتفاع بها إلا عن طريق البيع أو عن طريق الهبة؟ فإذا لم تمكن الهبة جاز لنا أن نشتريها من بائعها. إذن هذه التفرقة التي يريدها بعض الفقهاء كما سمعتم عند ابن القاسم وعند ابن كنانة. القول الثالث من أقوال المالكية في هذه المسألة والقول بالكراهة، وعليه حمل بعضهم أي بعض المالكية قول مالك رحمه الله في الموطأ: أكره بيع الكلب الضاري وغيره، أكره للرجل بيع الكلب الضاري وغيره. فأشهر العبارات عن الإمام مالك رحمه الله في بيع الكلب هي عبارة الكراهة، ولكن المالكية اختلفوا في تفسير لفظ أكره أو لفظ الكراهة في قول مالك رحمه الله، فبعضهم حمل الكراهة على بابها أي على الكراهة التنزيهية، فيكون تركه أولى من أخذه كما هو المعروف، كما هو الأصل في الكراهة، كما هو الأصل في المكروه. وبعضهم حمل الكراهة على التحريم كما سبق لابن القاسم وغيره. ولذلك قال ابن العربي رحمه الله في المسالك: ولم يزل مالك رضي الله عنه عمره كله يقول أكرهه، يعني أكره بيع الكلب. ولم يزل مالك رضي الله عنه عمره كله يقول أكرهه. وعلى الكراهة في بابها حمله عدد من المالكية، منهم الفندلاوي رحمه الله في تقريب المسالك. والكراهة عنده هنا من أقسام الجواز، أي ليست الكراهة من أقسام التحريم بل من أقسام الجواز كما يوضحه سياق كلامه. فقد قال رحمه الله: ولأنه حيوان يجوز اقتناؤه جاز بيعه. فقال جاز بيعه في سياق الحديث عن الكراهة. والقرطبي رحمه الله، أبو العباس القرطبي في المفهم، يقول إن جل مذهب مالك رحمه الله هو جواز الاتخاذ وكراهية البيع، يعني يفرق بين أمرين. وقد سبقت الإشارة إلى تفرقة عدد من الفقهاء بين الانتفاع، والانتفاع بمعنى الاقتناء، وبين البيع. فأبو العباس القرطبي يقول إن جل مذهب مالك على جواز الاقتناء، يعني اقتناء الكلاب، وكراهية البيع، ومن ثم فلا يفسخ بيعه إن وقع. وكأنه يذكر هنا بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن بيعه مفسوخ وبيعه باطل، بل لا تجب القيمة على متلفه، إذ ليس مالا متقوما، على عكس ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من اعتباره مالا متقوما. ولذلك نرى أن حاصل ما في بيع الكلب من النقاش ومن الخلاف إنما يعود إلى تعارض الأدلة، أي لا يتحدث كل فقيه حسب ما يبدو له فقط، ولكن كل فقيه يضع الأدلة أمامه فينظر فيها ثم يرجح ما بدا له راجحا وفق هذه الأدلة التي أمامه. ولذلك في هذا السياق ربما يطرح هنا سؤال، وهو ألم يسوي النبي صلى الله عليه وسلم بين ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عند البخاري الذي سبق ذكره، ومهر البغي وحلوان الكاهن محرمان بالإجماع؟ السؤال هنا ألم يكن الكلب كذلك؟ بمعنى ما الذي يدعونا إلى التفرقة بين أمور قد جمعت في الحديث نهيا عنها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ألا تقتضي هذه التسوية في النهي التسوية في الحكم بأن نقول إن ثمن الكلب أيضا محرم؟ هذا السؤال يمكن أن يجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أن نقول نعم تجب التسوية بين هذه الأمور الثلاثة التي سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينها في النهي، نهى عن وعن وعن، ولكن الكلب في هذه الحالة لا بد أن نحمله على الكلب غير المأذون في اتخاذه جمعا بين الأدلة، وإذا قلت لكم إن الفقهاء يضعون الأدلة أمامه، فيكون ثمن الكلب غير المأذون في اتخاذه محرما بالإجماع، ومهر البغي محرما بالإجماع، وحلوان الكاهن محرما بالإجماع، فنعمل هذا الحديث في هذا الباب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن النهي، كلمة النهي في الحديث يفسر حسب تعبير الأصوليين بالقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وإن كان النقاش عند الأصوليين هل المكروه منهي عنه، هناك من يقول المكروه منهي عنه وهناك من يقول المكروه غير منهي عنه، لكن نحن نمشي على أن النهي على أن المكروه منهي عنه. إذن فالمكروه منهي عنه والمحرم منهي عنه، فيكون النهي الوارد في هذا الحديث للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، ثم نبحث عن خصوصية كل واحد منهما بدليل خارج أي عن هذا الحديث، وهناك أدلة أخرى خارجة نعضد بها القول بالكراهة في النهي الوارد في الحديث النبوي الشريف. ومثل هذا السؤال ومثل الجواب عنه يقال أيضا في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الذي سبق عندنا عند الإمام مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. ففي هذا الحديث معطوفات لا يمكن أو يصعب على الأقل إعطاؤها حكما واحدا وهو حكم التحريم، لكن مع ذلك نرى أن نسبة الشر إلى كسب الحجام كنسبة الشر إلى مهر البغي. ومع ذلك فإن مهر البغي محرم بالإجماع كما سبق، وكسب الحجام مكروه. وكسب الحجام مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه وردت فيه أدلة متعارضة. ورد فيه هذا الحديث، وورد فيه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته صاعاً، صاعاً هذا فيه خلاف، صاعاً أو صاعين، صاعاً من تمرين أو صاعاً من كذا. على كل حال الشهيد عندي أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرته. إذن فالكسب لم يبقى خبيثاً، ولو كان خبيثاً لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الطيب، بل لا يفعل إلا أطيب الطيب. ومن ثم فإن الشر هنا، شر الكسب، يختلف بين مهر البغي وبين كسب الحجام وبين ثمن الكلب. فلفظ شر، أو لنقول مصطلح على توسع وتجوز، فلفظ شر في مهر البغي يدل على التحريم، ولفظ شر في كسب الحجام يدل على ترك الأولى والاحتياط للورع، يعني الإنسان يتورع. ومن ثم فإن هذه الكراهة تحمل على أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق. وهذه المسألة نص عليها عدد من الفقهاء. إذن فهذا هو مسلك الفقهاء رحمة الله عليهم في التعامل مع هذه الأدلة التي وردت في النهي عن بعض الأشياء كما رأينا في بيع الكلب. وقد جاء التصريح عند المالكية بجواز بيع الكلب، وكما نرى مثلا عند في المدونة للإمام سحنون، وفيها فتاوى للإمام مالك رحمه الله، وأخرى لابن القاسم، وأخرى لسحنون كما رأينا ذلك سابقا. قد نص المالكية على إباحة بيع الهر والسبع من أجل جلدهما ومن أجل جلودهما. والملحوظ أن المالكية يتحدثون عن جواز بيع الهر والسبع في شرط الانتفاع كما سبق، كما يوردون جواز بيع الهر والسبع في باب عدم النهي، عدم النهي، كما فعل الشيخ خالد رحمه الله في المختصر إذ قال وهو يعدد شروط المعقود عليه: وعدم نهي لا ككلب صيد، وجاز هر وسبع للجلد، وجاز هر وسبع للجلد. ونرى الحكم بالجواز عند عدد من الفقهاء كالشافعية والحنابلة، فقد صرح الحنابلة بجواز بيع الهر والفهد والصقر المعلمين، أي المعلمين للصيد، وسائر ما ينتفع به، وسائر ما ينتفع به. ولذلك وردت عبارة جامعة عند ابن قدامة رحمه الله في المغني في قوله: كل مملوك كل مملوك أبيح اقتناؤه جاز بيعه. كل مملوك أبيح اقتناؤه جاز بيعه، لكن لابد من الاستثناء. يقول إلا ما استثناه الشرع، إلا ما استثناه الشرع. لماذا؟ ليخرج الكلب وغيره، وهم يقولون بأن الكلب لا يجوز بيعه، لكن لابد له من هذا القيد، لأن المملوك يعني الكلب يمكن أن يكون مملوكا ويجوز اقتناؤه، ولكن لا يجوز عندهم بيعه. وإذا قال كل مملوك أبيح اقتناؤه جاز بيعه إلا ما استثناه الشرع. لكن هنا أيضا يطرح السؤال يتعلق بالهر، يتعلق بالقط. لماذا؟ لأنه ورد حديث نبوي شريف فيه النهي عن ثمن السنور. السنور واحد السنادير والهر. فقد روى مسلم من حديث أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن الكلب والسنور، فجمع بينهما عن ثمن الكلب والسنور، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. السؤال هنا ما الذي نفهمه من زجر، من كلمة زجر؟ قال الفقهاء وشراح الحديث إن زجر، فعل زجر هنا قد يشعر بتخفيف النهي، وأنه ليس على التحريم وإنما هو على التنزيه. ثم يطرح سؤال آخر، لماذا جاء الزجر عن ثمن السنور؟ بعض الفقهاء ربما اتجهوا إلى حمل الزجر على التحريم، فقالوا إن النهي عن ثمن السنور لأنه لا يثبت ولا ينضبط، يعني الهر عندما تبيعه ويأخذه المشتري قد لا ينضبط له، قد يهرب منه فيكون من الغرر أو من الجهالة. لكن فقهاء آخرين ردوا هذه الحجة، بل إن أبا العباس القرطبي رحمه الله في المفهم قال وهذا ليس بشيء، وهذه مناكرة للحس أي للمشاهدة والعيان، فإن السنور يثبت آمادا طويلة في البيوت وينضبط ويمكن تسلمه من البائع، أي يمكن أن يتسلمه المشتري من البائع، وهذه هي شروط صحة البيع فقد توفرت. ولذلك قال أحسن من هذا في التعليل، في تعليل الزجر، وأحسن من هذا أن يقال إن بيع السنوري كبيع الكلبي ليس من مكارم الأخلاق، ليس من مكارم الأخلاق. والإسلام لا يريد فعل ما يناقض هذا المبدأ العظيم الذي هو مبدأ مكارم الأخلاق أو يباعده، لأن مكارم الأخلاق في الإسلام تتناول كل شيء، ومن هذه الأشياء هذا الأمر. إذ من السمج أن يسأل الإنسان ماذا تفعل، يقول أبيع الكلاب أو أبيع السنانير أو أبيع الهرارة، يعني هناك شيء من الشعور بشيء من الدناءة، وهذا لا ينبغي. ولذلك نظره أيضا بعسب الفحل وطرق الفحل، كما نظره بكسب الحجام، قال هذه كلها تتنافى مع المروءات فلا يلجأ إليها أهل الفضل. فهذا الزجر الآن فهمناه على أنه زجر أخلاقي، وليس زجرا فقهيا بمعنى أنه من باع الهرة فقد ارتكب محرما، وإنما هذا من باب مكارم الأخلاق ومن باب المحافظة على المروءات. وأيما كان فإن الفقهاء قد صرحوا بجواز بيع الهر وبيع السنار وما إلى ذلك، وقد جاء التصريح في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله بجواز بيع الهر، على عكس ما رأينا عنده في الكلب عندما قال أكره بيع الكلب الضاري وغيره، هكذا في عبارته، بينما الهر صرح بجواز بيعه. كما جاء التصريح في المدونة عن ابن القاسم رحمه الله بجواز بيع الذئاب والسباع والنمور والفهود وشبهها، قال رحمه الله: فإنها إذا كانت تشترى لتذكى فلا بأس ببيعها، لأن مالكا رحمه الله قال: يجوز بيع جلود السباع إذا ذكيت والصلاة عليها، لباسها والصلاة عليها، يعني يجوز للمسلم أن يلبس جلود السباع بعد تصنيعها، طبعا بعد تصنيعها يجوز لباس جلودها والصلاة على جلودها بشرط التذكية كما هو معروف. طيب، إذن هذا في تصريح، بل هناك نقطة أخرى أختم بها هذا النقاش، وهو أن أحد الفقهاء المالكية في الأندلس وهو ابن ورد رحمه الله، أحمد بن محمد التميمي المعروف بابن ورد، له الأجوبة، له كتاب الأجوبة، المتوفى سنة 400 و500، وقد سئل عن النمس للاصطياد، ما أدري إذا كنتم تعرفون النمس، فهو موجود في بلادنا وموجود في كثير من البلاد، النمس هكذا يقال، النمس للاصطياد، هل هو كالهر أو يجعل من جملة السبع؟ هذا هو السؤال الذي وجه في هذه النازلة إلى ابن ورد رحمه الله، فقال: فيه شبه بالهر وشبه بالكلاب وشبه بالسباع فيما تقتضيه أحكام الكل، يعني يمكن أن عندما يأخذ شبه الهر أن يأخذ حكم الهر، وإذا أخذ شبه السبع أخذ حكم السبع، وإذا كان فيه شبه الكلب أخذ حكم الكلب، فقال: فيما تقتضيه أحكام الكل، إلا أنه أقرب شبها من الهر، هكذا يقول ابن ورد رحمه الله، فيجوز عندي بيعه كالهر والله أعلم. ولاحظتم أنه استعمل كلمة شبه لا في السؤال ولا في الجواب، وهذا يشير إلى ما يتحدث عنه المؤلفون في القواعد الفقهية، أن هناك مصطلح القاعدة الفقهية ومصطلح الضابط الفقهي ومصطلح الفرق ومصطلح الشبه ومصطلح النظير، ولذلك ألف عدد من الفقهاء في الأشباه والنظائر، فالأشباه هنا هذا نموذج من نماذج الشبه الذي هو مفرد أشباه أو شبه وأشباه وشبه وأشباه. طيب، هذا ما يتعلق بجملة النقاشات الفقهية الواردة في بيع هذه الأشياء التي استمعنا إليها، ولا شك أن هذه الإفاضة تقتضيها الأسئلة التي توجه باستمرار عن حكم بيع الكلب للصيد أو بيع الهر بيع النمس وما إلى ذلك، ونحن هنا والحمد لله في باب عقود المعاملات، عقود المعاملات. إذن بهذا ننتهي من الحديث عن النهي، لكن قبل أن أختم الحديث عن هذا الشرط لا بد أن أشير إلى مسألة تبدو في غاية الأهمية، وهي أن الأمثلة التي رأيناها هي أمثلة للمنهي أو للمعقود المنهي عنه جملة، كالدم ولحم الخنزير والميتة والأصنام وما إلى ذلك. لكن لو تضمن المعقود عليه شيئا مباحا وشيئا محرما، هل نغلب حكم الشيء المنهي عنه في هذا العقد، أي في هذا المعقود عليه، فنمنع العقد كله، أو نبيح ما كان حلالا ونمنع ما كان حراما؟ فهمتم تصوير المسألة؟ هذه المسألة فيها نقاش فقهي مستفيض عند الفقهاء عامة وعند المالكية خاصة. فالمشهور مرة أخرى، فالمشهور في المذهب المالكي أن المعقود عليه المنهي عن بعضه كالمنهي عن كله، بمعنى أن هذا المعقود عليه، وأن الحجة تدل على المعقود عليه، هذا المعقود عليه إذا كان كله منهيا عنه هذا لا كلام فيه، لكن إذا كان بعضه منهيا عنه وبعضه مباحا قالوا المنهي عن بعضه كالمنهي عن كله، أي فيحرم عقد البيع عليه ويبطل إذا حصل. هذا هو المشهور في المذهب المالكي. لكن هناك أقوال أخرى في المذهب المالكي، ولا تستغربوا إذا كانت هذه الأقوال كثيرة، لأني سأرجع لبيان السر في تعدد هذه الأقوال. على كل حال، القول المشهور هو هذا، والقول الثاني هو القول المقابل لهذا، القول المقابل لهذا. هذه المسألة يدخلها الفقهاء في قضية فقهية، وهي الصفقة التي جمعت حلالا وحراما، هكذا يذكرها الفقهاء المالكية. الصفقة يعني صفقة واحدة لكنها جمعت حلالا وحراما في آن واحد، ويدخلها الفقهاء المالكية في قاعدة فقهية بعنوان العقد، هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ وكلامنا الآن في المعقود عليه. فإذا تعدد المعقود عليه، يعني في حلال وفي حرام، هذا تعدد. إذا تعدد المعقود عليه، هل يتعدد العقد بتعدد المعقود عليه أم لا؟ هكذا صاغوا هذه القاعدة، مما يدل على أنها مختلف فيها بينهم، مختلف فيها بينه. والفقهاء الأحناف يذكرون هذه المسألة التي هي الصفقة التي جمعت حلالا وحراما تحت قاعدة أخرى، وهي قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع، إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع. هكذا صياغة هذه القاعدة الفقهية، وهي القاعدة 46 من القواعد الفقهية التي تضمنتها مجلة الأحكام العدلية، قواعد الفقهية 100 تقريبا التي تضمنتها مجلة الأحكام العدلية، وجاءت هذه القاعدة 46 بهذا العنوان، إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع. وبناء على هذه القاعدة حكم الفقهاء الأحناف ببطلان العقد الذي جمع حلالا وحراما قولا واحدا، يقول هذا باطل، أو على الأقل ما عليه المذهب الحنفي، ماذا عليه المذهب كما يقولون. أما المالكية فعندهم قول وهو المشهور يوافقون فيه الأحناف، وهو بطلان العقد، مجرد أن يكون فيه حرام يبطل ولا عبرة بما هو حلال. والقول الثاني هو تصحيح ما قابل الحلال وإبطال ما قابل الحرام اعتباراً بتعدد العقد بتعدد المعقود عليه، لأن القاعدة السابقة تقول العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه؟ هذا القول يقول نعم. فإذا قلنا بتعدد العقد بتعدد المعقود عليه، قلنا نأخذ هذا المعقود عليه الذي جمع حلالاً وحراماً، فنقول ما قابل الحلال نصححه وما قابل الحرام نبطله. هذا القول الثاني. القول الثالث من هذه الأقوال قالوا ننظر إلى الأقل وإلى الأكثر، فالأقل يتبع الأكثر، يتبع الأكثر، لكن لا بد من فهم هذه المسألة دي التبعية، بمعنى أنه إذا كان الغالب في المعقود عليه أنه حلال نصحح الحلال ونبطل ما قبل الحرام، ما قبل الحرام لم يصححه أحد، لكن إذا كان أغلب المعقود عليه حراما نبطل الجميع. هنا يتبع الأقل الأكثر في التحريم، لكن المحرم لا يتبع الأقل، لا يتبع الأكثر في التحليل. إذن هذا هو القول الثالث. القول الرابع من هذه الأقوال والتفرقة بين أن يعلم بالفساد فيبطل الجميع، أي يبطل المعقود عليه كله، وبين أن لا يعلم فيبطل ما قابل الحرام ويصح ما قابل الحلال. وبهذا قيد بعض شراح المختصر قول الشيخ خليل رحمه الله عندما قال في مسألة وعدم حرمتين ولو لبعضه، وعدم حرمتين ولو لبعضه، لكن أود أن أضعكم في سياق هذا الكلام. قلت لكم إن المشهور في المذهب المالكي أن العقد لا يتعدد بتعدد المعقود عليه، وإن كانت القاعدة الفقهية صيغة بالاستفهام، لكن المشهور أن العقد كله باطل كما عند الفقهاء الأحناف. وإلى هذا المشهور أشار الشيخ خليل رحمه الله بقوله وعدم حرمة ولو لبعضه، وعدم حرمة ولو لبعضه. هذا وعدم حرمة ولو لبعضه هو سبق له أي للشيخ خليل رحمه الله أن قال وعدم نهي لا ككلب صيد، فقوله وعدم حرمة ولو لبعضه كقوله وعدم نهي، فيكون تكرارا. ونحن نعلم أن من منهج الشيخ خليل رحمه الله الاختصار بل المبالغة في الاختصار، لكنه هنا وإن تفنن في العبارة بين قوله وعدم حرمة وبين قوله وعدم نهي، لأن قصده هو أن يبالغ عليه بقوله ولو لبعضه. فالذي حمله على أن يعيد الكلام هو قوله ولو لبعضه، فكأنه يقول، يعني معنى كلامه، إن من شرط المعقود عليه ألا يكون حراما بل ألا يكون بعضه حراما. فهمت المراد يا الشيخ خليل؟ يعني كأنه يقول من شرط المعقود عليه ألا يكون حراما بل من شرط المعقود عليه ألا يكون بعضه حراما. إذن جاء بعض الشراح وقيد قول الشيخ خليل رحمه الله وعدم حرمة ولو لبعضه بمسألة العلم وعدم العلم، فقال إن علما معا، أي المتعاقدان، إن علما معا بأن هذا العقد اشتمل على الحلال والحرام بطل الجميع، لأنهما تمالأ على شيء محرم، وبين ألا يعلما، فإذا لم يعلما صححنا ما قابل الحلال وأبطلنا ما قابل الحرام. وهناك قول خامس في هذه المسألة، وهو التفرقة بين أن يسمي لكل سلعة ثمنا، وبين ألا أن يجمع السلعة كلها بثمن واحد. فإن سميا لكل سلعة ثمنا صححنا ما قابل الحلال وأبطلنا ما قابل الحرام، وهي واضحة، يعني هذه التفرقة واضحة. وهناك قول سادس، وهو التفرقة بين أن تكون السلعة لمالك واحد فيبطل الجميع، وبين أن تكون لمالكين مختلفين فيصح ما قابل الحلال ويبطل ما قابل الحرام. وهذه التفرقة ذكرها الإمام اللخمي رحمه الله، هذا قول الإمام اللخمي رحمه الله. وهناك قول سابع أظن، وهناك قول سابع، وهو الفرق بين أن يكون مناب الحلال من الثمن معلوما لأول وهلة، وبين أن لا يكون. يعني إن علمنا منذ الوهلة الأولى في هذا المعقود عليه المركب من الحلال والحرام، علمنا منذ البداية مناب الحلال من الثمن ومناب الحرام من الثمن، فنصحح ما قابل الحلال ونبطل ما قابل الحرام. وهناك قول أظن تاسع أو ثامن من هذه الأقوال، وهو التفرقة بين أن يكون المعقود عليه محرماً لحق الله، وبين أن يكون محرماً لحق العباد أو لحق العبد. فإن كان لحق الله بطل العقد كله، وإن كان لحق العباد صححنا ما قابل الحلال وأبطلنا ما قابل الحرام. طيب لما كل هذه الأقوال؟ أولاً هناك ملحظ يتعلق بتعدد هذه الأقوال، وهناك ملحظ يتعلق بالمشهور، أي لماذا شهر المالكية هذا القول على غرار ما فعل الأحناف. هذه الأقوال لوحظت فيها عدة ملاحظ. الملحظ الأول هي مسألة العلم وعدم العلم، لأن الشريعة عامة قد تعذر بالجهل، فإذا لم يعلم المتعاقدان أن هذا المعقود عليه محرم حتى سألوا وقيل لهم إن هذا العقد الذي عقدتموه لا يجوز في هذا الشق ويجوز في هذا الشق، فيقول نحن لا نعلم، لا علم لنا بهذا، فنقول في هذه الحالة نصحح ما قابل الحلال إنه لا علم لكم، ونبطل ما قابل الحرام لأن الحرام لا يقر حتى مع الجهل. وكذلك أيضاً ملحظ آخر، وهي مسألة الملكية الواحدة والملكية المتعددة، فإذا كان الحلال والحرام يعودان إلى ملكية واحدة فصاحب هذه الملكية نبطل العقد في حقه كله، نبطل العقد كله. لماذا؟ لأن هذا يعود إلى مالك واحد، فالعقد إما أن يكون صحيحاً وإما أن يكون باطلاً. والملحظ الثالث وهو إمكانية الميز بين الحلال والحرام وبين عدم الإمكانية، فإذا أمكن الميز فإن هذه الأقوال اتجهت إلى إباحة ما يحل لأنه متميز، وبين تحريم المحرم لأنه متميز. أما إذا لم يمكن التمييز فنحكم بالبطلان للجميع. هذا ما يتعلق بهذه الأقوال. أما القول المشهور فنلحظ فيه ملحظين. الملحظ الأول هو جانب تغليب الاحتياط في الشريعة، يعني من عادة الشريعة في كثير من النصوص الشرعية تغليب الاحتياط، فإذا شككنا أو ترددنا هل هذا حلال أو هذا حرام إذا نقول إن الاحتياط يفرض الابتعاد عن هذا العقد. والملحظ الثاني هو تغليب جانب النهي على جانب الأمر في الشريعة، فدائما الشريعة تعتني بالمنهيات أكثر من عنايتها بالمأمورات. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن بهذا ننتهي من الحديث عن هذا الشرط الثالث من شروط المعقود عليه، وهو أن يكون مباحا، أي أن لا يكون منهيا عنه. وبهذا نختم هذا الدرس، لنستمر في استعراض بقية الشروط في الدرس المقبل بحول الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يزيدنا عملا وإخلاصا، وهو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.